الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد،
يقول الله عز وجل: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. قوله تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، أي يلقي عليكم النوم للأمن الكائن منه تعالى، مما حصل لكم من الخوف من كثرة عدوكم. وقد كان أكثرهم الخوف، سهروا لشدة الخوف من الأعداء، فألقى الله تعالى عليهم النوم فأمنوا واستراحوا. ولا شك أن هذا فعلا من فضل الله سبحانه وتعالى ونعمته، أن يلقي الله سبحانه وتعالى على المؤمنين السكينة حتى إنهم لا ينامون في مثل هذه الحال. وكذلك فعل الله تعالى به اليوم أحد، كما قال جل ذكره: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. وقرئ إذ يغشيكم من الإغشاء بمعنى التغشية، والفاعل في الوجهين هو الله تبارك وتعالى. وقرئ أيضا إذ يغشاكم النعاس على إسناد الفعل نفسه إلى النعاس. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يوم بدر في العريش مع الصديق رضي الله عنه وهما يدعوان، أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة من النوم، ثم استيقظ مبتسما فقال: أكثر يا أبا بكر، هذا جبريل على سواياه النخع. ثم خرج صلى الله عليه وسلم من باب العريش وهو يتلو: فيهزم الجمع ويولون الدبر. ثم ذكرهم الله تعالى منة أخرى تدل على نصره إياه بقوله عز وجل: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، يعني ليطهركم به من الحدث الأصغر والأكبر، وهو تطهير الظاهر. ويذهب عنكم رجز الشيطان، أي وسوسته، لأنكم على هذا الرمل لا تتمكنون من المحاربة، ومع سقط الماء كيف تفعلون؟ يعني أنه ربما احتاجوا إلى الطهارة الحسية، الطهارة الظاهرة، فأنزل الله سبحانه وتعالى عليهم الماء من السماء ليطهرهم به تطهيرا ظاهريا، يعني تطهير إنسانهم من الحدثين الأصغر والأكبر. كذلك أنزل هذا المطر ليطهرهم أيضا، ليطهر قلوبهم ويطهر خاطرهم من وسوسة الشيطان، وذلك أن الشيطان قال لهم: أنتم الآن مقيمون على هذا الرمل، وهذا الرمل لا يثبت تحت أقدامكم، فكيف إذا احتدم القتال تقاتلون على مثل هذا الرمل الذي لا يتماسك؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى الماء كي يمسك الرمل ويذهب عنهم وسوسة الشيطان وإلقاءه إليهم بهذه الأفكار. أي نعم، ويذهب عنكم رجز الشيطان، أي وسوسته، لأنكم على هذا الرمل لا تتمكنون من المحاربة، ومع سقط الماء كيف تفعلون؟ فأزال الله تعالى بإنزاله ذلك، فكان لهم به طهارة باطنة، فكملت لهم الطهارتان، يعني الطهارة الوسوسة من الخاطر السيء وهو تطهير الباطن. وليربط على قلوبكم، أي يقويها بالثقة بالأمن وزوال الخوف، ويثبت به الأقدام، يعني على الرمل كي تثبت أقدامكم أثناء المحاربة على الرمل. قال مجاهد: أنزل الله عليهم المطر فأطفأ به الغبار وتلفتت به الأرض وطابت نفوسهم وثبتت به أقدامهم. وقوله تعالى: ويثبت به الأقدام، ويثبت به الأقدام، قيل ما ذكرنا، وقيل بالصبر وقوة القلب التي أفرغها عليهم حتى ثبتوا لعدوهم. وقوله تعالى: ويثبت به، يرجع الهاء إلى الماء المنزل، أو ويثبت به يعني إلى ما تقدم من البشارة والنصر. ثم أشار تعالى إلى نعمة خفية أظهرها تعالى لهم يذكره عليها. هذه النعمة التي سبق ذكرها في هذه الآية الكريمة وما قبلها أيضا من النعم كما نظرت في هذه الآية، آية نعمة ظاهرة رأوها بأعينهم وهي نزول المطر بالحكم التي ذكر الله تبارك وتعالى. هنا ينبههم الله سبحانه وتعالى إلى نعمة أخرى أنعمها عليهم، وهذه النعمة ما كان لهم أن يعلموها لولا أن أوحى الله سبحانه وتعالى إلى النبي بهذا الحدث الغيبي الذي لا سبيل إلى معرفته إلا عن طريق الوحي. ولذلك قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا لألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل منان. إذ يوحي ربك إلى الملائكة يعني ملائكة الذين أمد بهم المسلمين أني معكم يعني بالعون والنصر. قال الجسمي أني معكم احتمل أن هذه المعية يعني أن الله مع الملائكة، واحتمل أني معكم يعني أني مع المؤمنين. يعني يقول الله سبحانه وتعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم يعني أني مع الملائكة فثبتوا الذين آمنوا، أو إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم يعني يوحي الله إلى الملائكة ويخبرهم أن الله مع المؤمنون معكم أيها المؤمنون. نعم، فيحتمل أني معكم يعني مع الملائكة إذ أرسلهم رجعا للمسلمين، ويحتمل أني معكم يعني مع المسلمين لأنه قيل أوحى الله إلى الملائكة أني مع المؤمنين فانصروهم وثبتوهم يعني وكونوا أنتم معهم أيضا. فثبتوا الذين آمنوا، ثبتوا الذين آمنوا بدفع الوسواس وبالقتال معهم والحضور مددا وعونا. فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب أي الخوف. فيعني لا شك أن هذا مظهر من مظاهر المدد الرباني الذي يمد الله سبحانه وتعالى به المؤمنين في جهادهم حتى وإن كانوا أقل عددا. أسلحة كثيرة ومتنوعة وما يعلم جنود ربك إلا هو. من هذه الأسلحة أن الله سبحانه وتعالى يلقي في قلوب الذين كفروا الرعب والوهن والخوف والفجر، فهذا بلا شك مما يعني يرجح صفة المؤمنين في النهاية. فالأمر ليس فقط بما هو في الأسباب الظاهرة التي يراها، ليس الأمر مقتصرا على الأسباب الظاهرة التي يراها الناس، ولكن هناك أسباب خفية وجنود من جند الله سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا هو. فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فمن جهة يمدهم بالملائكة ومن جهة يلقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق. هنا علمنا الله سبحانه وتعالى كيفية الضرب بقوله تعالى فاضربوا فوق الأعناق، إما أنها أمر للمؤمنين وإما أنها أمر للملائكة. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا، إما فاضربوا أيها الملائكة يعلمهم الله سبحانه وتعالى كيف الضرب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل منان، أو أن الأمر بالضرب موجه إلى المؤمنين. إذا قلنا إن الأمر موجه إلى الملائكة فعليه يكون فيه دليل على أن الملائكة قد قاتلوا بالفعل مع المؤمنين. فاضربوا فوق الأعناق، قلنا الأمر الملائكة فالملائكة لابد أن يعني يطيعوا أمر الله سبحانه وتعالى، فإذا هذا يكون دليلا من القرآن على أن الملائكة قاتلوا بالفعل. أيضا فاضربوا فوق الأعناق يعني أعالي الأعناق، لأن أعالي الأعناق هي المذابح ووضع الذبح في أعلى العنق. وإذا حطم الذبح في أعالي الأعناق فإن الرؤوس تطير. أو أنه أراد بقوله تبارك وتعالى فاضربوا فوق الأعناق يعني أراد اضربوا الرؤوس، لأن الرؤوس هي التي فوق الأعناق. واضربوا منهم كل منان، إذا فوق الأعناق إما المراد فوق الأعناق يعني أعالي الأعناق التي هي مكان الذبح، لأنه يلزم من الذبح تطير الرأس. أو تضربوا فوق الأعناق ضربا يبدأ من فوق الأعناق سماعا، يعني إيه؟ اضربوا الرؤوس، واضح لأن هي التي تكون فوق الأعناق. واضربوا منهم كل بنان، البنان يعني الأصابع، جمع بنانة، واضح المفرد بنانة والجمع بنان. وضرب منه كل بنان يعني كل الأطراف. والمراد بالبنان قيل المراد مطلق الأطراف، ليس فقط أطراف الأطراف لكن مطلق أطراف البدن سواء في اليدين أو في يعني الرجلين تسمية للكل للجزء لوقوعها في مقابلة الأعناق والمفاصل. والمعنى اضربوهم كيفما اتفق، اضربوهم كيفما اتفق من المقاتل وغيرها، سواء ضربتهم في الأماكن التي هي من المقاتل تقتل كفوق الأعناق أو على الرؤوس واضح، أو في الأطراف كيفما اتفق أخرجوهم لما استطعتم من النكاية. ذلك يعني ذلك الضرب أو ذلك الأمر بالضرب، ذلك بأنه تابوا الله ورسوله أي خالفوهما فيما شرعا. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، تقرير لما قبله. إن أريد من العقاب ما وقع له في الدنيا أو هو وعيد لما أعد له في الآخرة بعدما خاف بهم في الدنيا، وبيان لخسرانهم في الدارين. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. ذلكم هذا خطاب للكفرة على طريقة الالتفات، لأن خطاب في الآية السابقة الخطاب من قبله موجه إلى الملائكة أو إلى المؤمنين، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك لأنهم كفار شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ثم التفت لمخاطبة الكفار فقال عز وجل ذلكم فذوقوه يعني أيها الكفار في الدنيا، أما في الآخرة وأن للكافرين عذاب النار يعني في الآخرة. ثم نهى تبارك وتعالى عن الفرار من البحر مبينا وعيده بقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. لا تولوهم الأدبار، الأدبار يعني الظهور، الظهور يعني لا تولوهم ظهوركم انهزاما، لا تنهزموا أمامهم وتعطوهم ظهوركم وتفروا من بين أيديهم. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، زحفا الزحف هو الجيش الكبير، الجيش الكبير أو الكثير العدد يسمى زحفا تسمية له بالمصدر، كما تقول هذا رجل عدل، عدل تسمية للرجل إيه أو وصف له بالمصدر. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا يعني الجيش الكبير، واضح، فتم الجيش باسم المصدر الذي هو زحف يزحف زحفا. والجمع زحوف مثل فلس وفلوس، ويقال زحف إليه أي متى، وزحف الصبي على إفته قبل أن يقوم. شبه بزحف الصبيان مثل الجيش الكثير للقتال، لأن الجيش إذا كان عدده كثيرا وضخما فإنه مهما أسرع فإنه يبذل الرأي الرئيس كأنه يزحف كما يزحف الوليد، لأنه لكثرته يرى كأنه يزحف أي يدب دبيبا قبل التدابير للضراب أو السعان. والمعنى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، إذا لقيتموهم للقتال وهم كثير جمع وأنتم قليل فلا تولوهم الأدبار أو لا تولوهم أدباركم فضلا عن الفرار، يعني هم عسى أن يعطوهم ظهورهم فضلا عن أن يفروا أصلا، بل قابلوهم وقاتلوهم فضلا عن أن تدانوهم في العدد أو تساووهم. يعني إذا كان هذا الواجب عليكم إن كنتم قلة وهم كثرة، فكيف إذا كنتم قريبين منهم عددا أو مثلهم عددا فأولى أن تثبتوا وألا تولوهم الأدبار. وعدل عن لفظ الظهور إلى الأدبار، لم يكن لا تولوهم الظهور، وإنما استعمل لفظ الأدبار تقبيحا للنهزام وتنفيرا عنه. ومن يوليهم يومئذ يعني يوم اللقاء دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. إلا متحرفا للقتال يعني هنا استثنى، ومن يوليهم يومئذ دبره يكون له هذا الوعيد، فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، إلا إذا كان قد ولاهم دبره ل أحد هذين السببين المذكورين في الآية، متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة. متحرفا للقتال يعني مائلا للقتال، مائلا للقتال يقال تحرف وانحرف واحررف يعني مال وعدل. وهذا التحرك إما بالتوجه إلى قتال طائفة أخرى أهم من هؤلاء متحرفة للقتال، يعني المسلمون يقتلون أكثر من طائفة، فهناك طائفة أشد خطرا على المسلمين وأهم قتالها أهم، فيضرب قتال هذه ويوليهم دبره لأنه يريد أن يلحق الطائفة الأخطر على المسلمين والأهم. فهذا لا يعد ضررا من الأعداء وليس من التولي المنهي عنه في الآية، وإنما هو مستثنى إلا متحرفا مائلا لقتال طائفة أخرى أهم من التي يقاتلها. أي نعم. أو متحرفا لقتال إلا متحرفا لقتال، يعني بالفرق بالكرح، يعني أن الحركة خدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيخيل للعدو أنه منهزم كي يغتر العدو بذلك فيلحقه، إذا هرب المسلم من أمام العدو فهو يريد أن يستدرجه، يظهر له أنه ينسحب، فيأتي هذا العدو إيه؟ ويتبعه ويريد أن يتتبعه، فإذا خرج من بين أعوانه ومن بين يعني الجنود الذين معه انفرد هو فلاقاهم أثر في كمين أو يعني كر عليه وحده أو مع كمين آخر من أصحابه المختبئين مثلا والذين يخططون لمثل هذا. فهذا باب من أبواب مكايد الحرب، والحرب خدعة، فهذا في الحقيقة ليس فارا وإنما فار في الظاهر ليخدع عدوه ويغره ليسمعه وينفرد به عن باب الجنود ثم يقتله وحده، ثم يقتله وحده أو مع الكمين الذي أعده له، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، أي منضما إلى جماعة أخرى من المسلمين ليستعين به. هو لا يسر إنما في الظاهر يسر، لكنه يريد أن يتجه إلى مجموعة أخرى من المؤمنين، يعني ينحاز إليهم ليستعين بهم في القتال، فقد جاء أي رجع بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، أي بئس ما صار إليه من عذاب النار. وقد دلت الآية على وجوب مصادرة العدو، أي وجوب الثبات عند القتال وتحريم الفرار منه يوم الزحف، وهذه الآية الكريمة تدل على أن الفرار يوم الزحف من الكبائر لأنه توعد عليه وعيدا شديدا، فينضم إلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات وجعل منها التولي يوم الزحف. ظاهر الآيات العموم لكل المؤمنين في كل زمن وعلى كل حال إلا حالة التحرف أو التحيز، وهذا هو المروي عن ابن عباس واختاره أبو مسلم، وقال الحاكم عليه أكثر الفقهاء أن هذه الآية عامة لكل المؤمنين في كل زمن وعلى كل حال إلا حالة التحرف أو التحيز. وروي عن جماعة ابن السلف أن تحريم الفرار المذكورة مختص بيوم بدر، هذا الوعيد مختص يوم بدر بقوله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره، قالوا يومئذ يعني يوم بدر، والجواب ان الراجح ان قول الاشاره في قوله تعالى يومئذ الى يوم لقاء الزحف لا الى يوم بدر، لان الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا، اذا طبعا يصير في شرط يعني صيغه عموم، اذا في اي مره متى ما لقيتموهم، فهذا طبعا يفيد العموم، اذا يعني متى ما لقيتموهم تحت اي ظرف في اي مكان، اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، ومن يولهم يومئذ يعني ايه اشاره الى يوم لقي الذين كفروا زحفا، ومن يولهم يومئذ الاشاره في قوله تعالى يومئذ ليست فقط الى يوم بدر وانما هي عامه في أي يوم يلقى فيه زحف يلقى فيه المؤمنون زحف المشركين. وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن معنى قوله تعالى أو متحيزا إلى فئة ومن يوليه يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، يعني إلى جماعة أخرى من المسلمين سوى الجماعة التي هو فيها، سواء قربت تلك الفئة أو بعدت. وقد روي أن أبا عبيد قتل على الجسر بأرض فارس لكثرة الجيش من ناحية المجوس، فقال عمر رضي الله تعالى عنه لو تحيز إلي لكنت له فئة، يعني ما الذي جعله يثبت أمامهم مع كثرة عافيهم وانحصار المسلمين في هذا الجسر. أما إنه لو تحيز إلي لو أوى إلى أمير المؤمنين لما عد قارا، وإنما هذا داخل تحت قوله تعالى أو متحيز إلى، يعني إذا كان يولي من أمام إلى يعود إلى الأمير مثلا أو إلى المسلمين يعني يتجهز الجديد ويخرج القتال، هذا ليس بالفرار المذكور. فقال عمر رضي الله تعالى عنه لو تحيز إلي لكنت له فئة، لكنت له فئة. وفي رواية عنه قال رضي الله تعالى عنه أيها الناس أنا فئتكم، أمير المؤمنين الخليفة فئة هؤلاء المجاهدين. وقال الضحاك المتحيز إلى فئة الفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما دام يسر ويرجع النبي وإلى الصحابة رضي الله عنه يتجاهز للقتال ويعود من جديد للقتال فهذا ليس بفرار أيضا. وحتى لو كان فرارا في الصورة فهو فرارا مستثنى أو متحيزا أو يسر متحيزا إلى فئته. وكذلك من فر اليوم إلى أميره أو أصحابه وجنح إلى هذا ابن كثير رحمه الله تعالى حيث قال من فر من سرية إلى أميره أو إلى الإمام الأعظم دخل في هذه الرفقة. ثم أورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما المروي عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي وغيره قال كنت في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاط الناس حيطة فكنت في من حاط فقلنا كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب. حاط الناس حيطة يعني انهدم من شدة القتال وفروا، فحصل حينئذ تردد. ويقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فكنت في من حاط فقلنا كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب. ثم قلنا لو دخلنا المدينة، ثم قلنا بعدما دخلوا المدينة هم يشعرون بالخجل وبالخزي لأنهم في نظرهم قد حاطوا صفروا من أمام العذاب، فلا مأولهم إلى المدينة. فقالوا لو دخلنا المدينة فدخلوا المدينة. ثم بعدما دخلوا المدينة حدثتهم أنفسهم أن يعرضوا أنفسهم على النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بحكمه فيه. فقالوا ثم قلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كانت لنا توبة وإلا ذهبنا، إن كانت لنا توبة يتوب الله عليه وإلا ذهبنا نهيم. فأتيناه قبل صلاة الغداء يعني قبل صلاة الفجر فخرج فقال من القوم؟ فقلنا نحن الفرارون. فقال لا بل أنتم العكارون، أنا فئتكم وفئة المسلمين. بل أنتم العكرون، العكرون يعني الكررون، يعني هذا ليس فرار لكنه كر، فر وكر، هذا ليس من الفرار وإنما هو فرار الظاهر بصورة مؤقتة كي يكر من جديد ويعود من جديد إلى قتال هؤلاء الأعداء، لأنهم ليسوا فرين في الحقيقة. لماذا؟ لأنهم انضموا إلى الإمام الأعظم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهم ليسوا فرين لأنهم داخلون في قوله تعالى أو متحيزا إلى فئته، والخليفة فئة كل مسلم فضلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأتيناه قبل صلاة الغداة فخرج فقال من القوم؟ فقلنا نحن الفرارون. فقال لا بل أنتم العكارون، العكارون يعني الكرارون إلى الحرب، أنا فئتكم وفئة المسلمين. قال فأتيناه حتى قبلنا يده صلى الله عليه وآله وسلم. قال الترمذي حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة. وقال الحاكم في مسألة الفرار إن ذلك يرجع إلى ظن المقاتل واجتهاده، فإن ظن المقاومة لم يحل له الفرار، إن ظن أنه يعني يستطيع أن يصوم الأعداء فحينئذ لا يحل له الفرار من أمامه، وإن ظن الهلاك جاز الفرار إلى فئة وإن بعدت. يعني لا يشترط ان الفئه تكون في منطقه قريبه من ساحه القتال، وانما حتى لو كانت بعيده مجال يعني حاجه الى فئه من المسلمين. ايضا يقول فان ظن المقاومه لم يحل الفرار وان ظن الهلاك جاز الفرار الى فئه وان بعدت اذا لم يقصد الاقلاع عن الجهاد. وحمل عليه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المذكور. وعن الفرحي أن الثبات والمصادرة واجب في ثلاثة شروط، الشرعي يقول ان الثبات والمقابرة امر واجب على المقاتل الا في ثلاث احوال. اولا اذا لم يخشى الاستئصال، بمعنى انه اذا خشي الاستئصال، اذا خشي ان المسلمين يستأصلون تماما وما في اي ثمرة من القتال، فهنا يجوز له الفرار، كما حصل من خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه في سرية مؤتة. هذا اول شيء، اذا لم يخشى الاستئصال وعرف عدم او عرف عدم نكايته للكفار. والشرط الثالث، والتجأ الى مصر للمسلمين او جيش، واضح؟ فلا يعني فلا يباح الفرار الا بهذه الشروط الثلاثه. اذا لم يخشى الاستئصال، الثبات والمخابره واجب، اذا لم يخشى الاستئصال وعرف عدم نكايته للكفار، والتجأ الى مصر بلد من بلاد المسلمين او جيش. اي نعم. وكان ينبغي ايضا الاشاره الى اعتبار الايه؟ العدد، شرط العدد الاتي بيانه، وهو ان اذا زاد عدد الكفار عن ضعف عدد المسلمين هذه من الحالات التي يجوز فيها الفرار، واضح؟ ربما يكون يعني اشار اليها ضمنا في قوله اذا لم يخشى الاستئصال، والله تعالى اعلم. روي وروي عن عطاء أن حكم هذه الآية منسوخ لقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. قال الحاكم إذا أمكن الجمع فلا نسخ. أي نعم. هل نحن محتاجين إلى جواب الحاكم؟ الحاكم يقول ردا على قول عطاء أن عطاء يقول هذه الآية منسوخة لقوله تعالى الآن خفف الله عنكم، فالحاكم يجيب ويقول إذا أمكن الجمع فلا نسخ. تذكرون كلامنا اللي كنا في بحث الجهاد من زمن حول نعم النفس عند السلف؟ نعم نعم صحيح. نعم حل. يعني النفس عند السلف، هذا الصلاح النفس عند السلف ليس كالصلاح المتأخرين. ثلاث حظ يطلقون الناس يظنون به عدة معاني. أما الخلف فاقتصر الناس عندهم على يعني أن يرد دليل شرعي متلخيا عن دليل شرعي آخر مقتضيا خلاف حكمه، هذا عند الأصوليين. لكن النسخ يأتي في البيان، هو الإفهام على الإيهام كما سبق أن بينا. يقول القاسمي كنا أسلفنا أن السلف كثيرا ما يعنون بالنسخ تقييد المطلق أو تخصيص العام، فلا ينافي كونها محكمة إطلاقهم النسخ عليها. قال بعض الأئمة هذه الآية عامة تقضي لوجوب المصابرة وإن تضاعف عدد المشركين أضعافا كثيرة، لكن هذا العموم مخصوص بقوله تعالى في هذه السورة إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000، فأوجب الله المصابرة على الواحد بالعشرة، يعني يجب على المسلم أن يثبت أمام عشرة من الكفار. لأن هذه الآية في الحقيقة هي ظاهرها الإيه؟ الخبر، لكن معناها الأمر. إياكم منكم، هذا خبر، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا، واضح؟ فالآية ظاهرها الخبر لكن معناها الأمر، يعني إذا كنتم مثلا 100 يجب أن تثبتوا أمام 1000، واضح؟ فلما تبقى ذلك على المسلمين رحمهم الله تعالى وأوجب على الواحد مصافرة الاثنين، فقال عز وجل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. وعن ابن عباس رضي الله عنهما من فر من اثنين فقد فر، ومن فر من ثلاثة فلم يفر. من فر من اثنين فقد فر، لأنه يجب عليه أن يثبت أمام الاثنين، ومن فر من ثلاثة فلم يفر. وبالجملة فلا منافاة بين هذه الآية وآية الضعف، فإن هذه الآية مقيدة بها، فيكون الفرار من الزحف محرما بشرط ما بينه الله تعالى في آية الضعف، يعني قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد جاء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. واضح؟ فهذه الآية مقيدة بإيه؟ بالإضافة إلى قوله إلا متحرفا لقتال أو متحرفا للدفاع أو إيه؟ أو كان عدد المشركين أكثر من إيه؟ من ضعف عدد المسلمين. واضح؟ هذه إذن إيه؟ يقيد العموم هنا بإيه؟ بهذه الآية التي ذكرناها. وفي المهذبي قال إن زاد عددهم على مثلي عدد المسلمين جاز الفرار. مثلي اللي هي الضعف يعني. لكن إن غلب على ظنهم أنهم لا يهلكون فالأفضل الثلاث. حتى لو كانوا يعني عدد المسلمين بالنسبة لعدد المشركين وعدد المشركين أكثر من مثلي عدد المسلمين. فإذا غلب على ظنهم أنهم لا يستأصلون وأنهم لا يهلكون فحينئذ الأفضل في حقهم أن يثبتوا لإيقاع الرعب في قلوب الأعداء. وإن ظنوا الهلاك فهو تهاني. يلزم الانصراف لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالقول الثاني يستحب ولا يجب. يستحب الثلاث ولا يجب. لأنهم إن قتلوا فازوا مثل هذا. وإن لم يجد عدد الكفار على مثل عدد المسلمين فإن لم يظنوا الهلاك لم يجد الفرار. وإن ظنوه فوجهان يجوز لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا يجوز وصححوه لظاهر الآية. ثم بين تبارك وتعالى أن نصرهم يوم بدر مع قلتهم كان بحوله تعالى وقوته، فقال عز وجل فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. فلم تقتلوهم يعني ما وقع من النصر يوم بدر مع قلتكم ليس بفعلكم أنتم. فلم تقتلوهم يعني لم تقتلوهم لقوتكم ولكن الله قتلهم يعني سبب في قتلهم بنصرتكم وخذلانهم وألقى الرعب في قلوبهم وقوى قلوبكم وأمدكم بالملائكة وأذهب عنها الفزع والجزع. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وما رميت يعني أنت يا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. ما رميت يعني ما بلغت ما بلغت رمية الحصاء إلى وجوه المشركين. إذ رميت يعني بالحصاء لأن كفا منها يعني في الحقيقة أنت مجرد أتيت بالسبب وهو أنه أخذ الكفة من الحصاء وألقى وقال شاهد الوجوه. فابتداء الرمي هو من فعل النبي عليه السلام بدليل أن الله نسب إليه بقال إذ رميت نسب إليه فعل الرمي. لكن هذه كانت معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن مثل هذه الإلقاء مثل هذا الإلقاء من كفة واحدة ليس من شأنه في العادة أنه يصل إلى عيون الكفار واحدا واحدا. واضح؟ مهما كان فربما يصل إلى مجموعة منهم. فما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالله الذي وصل هذه الحصباء إلى عين كل واحد منهم فأشغله بنفسه. هذه معجزة كانت من فعل الله سبحانه وتعالى في الحقيقة. وإن كان تسبب بها ابتداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما رميت يعني ما بلغت رمية الحصباء إلى وجوه المشركين. واضح؟ فالرمي المنفي غير الرمي المثبت. الرمي المنفي هو المنفي فيه إيصاله إلى وجوه المشركين لأن هذا كان من فعل الله. وما رميت فإذا هنا نفس هذا النوع من الرمي الذي أدى إلى وصول الحصباء إلى عيون المشركين واحدا واحدا هذا هو فعل الله سبحانه وتعالى لكن الله رمى. واضح؟ أما رمي النبي صلى الله عليه وسلم ففعلا هو رمى لكن هذا رمي مثبت له حدود. أما الأخص رمي المرمى المنفي عن رسوله لكنه هو من فعل الله سبحانه وتعالى. وما رميت يعني ما بلغت انتبهوا لدقة التعبير. ما رميت يعني معناها ما بلغت رمية الحصباء إلى وجوه المشركين. إذ رميت بالحصباء لأن كفا منها لا يملأ علول الجيش الكثير برمية بشر. كيف كبير مثل هذا العدد الضخم المشركين هل رمية بالحصباء بالكفة قسم من البشر رمية واحدة كذا تصيب جميع عيونهم. هذا ليس لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله رمى يعني أي بلغ بإيصال ذلك إليهم ليقهرهم. وقال أبو مسلم في معنى الآية أي ما أصبت إذ رميت ولكن الله أصاب. والرمي لا يطلق إلا عند الإصابة، وذلك ظاهر في أشعارهم. وقد روى غير واحد أنها نزلت في فعل الخضة من التراب التي حصل بها النبي صلى الله عليه وسلم وجوه المشركين يوم بدر حين خرج من العريش بعد دعائه وتضرعه واستكانته، فرماهم بها وقال شاهت الوجوه، ثم أمر أصحابه أن يصدقوا الحملة إثرها، يكون الخطفين الحملة على المشركين عقب هذه الضربة الرمية مباشرة، ففعلوا. فأوصل الله تلك الحصاء إلى أعين المشركين فلم يبق أحد منهم إلا ناله منها ما شغله عن حاله، وانهزموا. ويقول الجسمي تدل الآية على أن كان العبد يضاف إليه تعالى إذا كان بنصرته ومعونته وتمكينه، ما دام الذي أعان ومكن هو الله سبحانه وتعالى فينسب الفعل إلى الله عز وجل. إذ معلوم أنهم قتلوا وأنه رمى، ولذلك قال وما رميت إذ رميت، ولذلك يضاف إلى السيد ما يأتيه غلامه. وتدل على أن الإضافة بالمعونة والأمر صارت تقوى، فلذلك قال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، إن الله الذي أعانكم على قتلهم سبحانه وتعالى. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وقد ظن الطائفة أن الآية دلت على نفي الفعل عن العبد وإثباته لله وأنه هو الفاعل حقيقة، وهذا غلط منهم من وجوه عديدة مذكورة في غير هذا الموضع. ومعنى الآية أن الله سبحانه وتعالى أثبت لرسوله ابتداء الرمي، وما رميت إذ رميت، ونفى عنه الإيصال، وما رميت يعني ما وصلت ما بلغت إذ رميت، نفى عنه الإيصال الذي لم يحصل برميه، فالرمي يراد به الحذف والإيصال، فأثبت لنبيه الحذف ونفى عنه الإيصال، لأن لا يقال في لغة العرب رمى إلا إذا حصل مثلا ضرب بالسهم والسهم أصاب الهدف، لكن ما لا يطلق كلمة الرمي على 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 إيه؟ على الحذف الذي لا يترتب عليه الإصابة، يعني قبل الإصابة لا يطلق عليه رمي، إنما يطلق العرب الرمي على أن يوجه السهم مثلا أو الضربة وأن تصيب، فإن لم تصب فلا يطلق عليه رمي. ولذلك هنا يقول تعالى وما رميت إذ رميت، ما رميت يعني ما وصلت وبلغت، إذ حذفت اللي هو مجرد إيه؟ الرمي. الدكتور رأسي ذكرنا قوله تعالى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، أي ليمنحهم من فضله بلاء حسنا، أي منحا جميلا بالنصر والغنيمة والفتح، ثم بالأجر والمثوبة غير مثوب بمقافاه الشدائد والمكاره، فيعرفوا حقه سبحانه وتعالى ويشكروه. أين إن الله سميع، أي بدعائهم واستغاثتهم عليم، أي بمن يستحق النصر والغلب. ثم قال تعالى ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. ذلكم الإشارة إما إلى البلاء الحسن وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، ذلكم يعني هذا البلاء الحسن، أو ذلكم أي ذلك القتل ولكن الله قتله، أو ذلكم الرمي ولكن الله رمى. ومعنى وإعراب ذلكم على الرفع يعني أنها خبر، لأن الأمر ذلكم أو المقصود ذلكم، وأن الله موهن كيد الكافرين أي مضعف بأس الكافرين وحيلهم بنصركم وخذلانهم، أي أن المقصود إبلاء المؤمنين وتوهين كيد الكافرين، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. ثم قال ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، وهذه بشارة أخرى مع ما حصل من النصر، فإنه أعلمهم بأنه مضعف كيد الكافرين فيما يستقبل، يعني كلمة ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين يعني فيما يأتي أيضا، فيضعف الله سبحانه وتعالى كيد الكافرين، فأعلمهم بأنه مضعف كيد الكافرين فيما يستقبل، مطهر أمرهم، وأنه في تبار أي كيدهم في تبار ودمار، وقد وجد المخبر على وصف الخبر. فصار معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم ولله الحمد والمنة. ثم قال عز وجل مخاطبا المشركين: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، هذا خطاب للمشركين، يعني إن تصوموا الفتح قضاء وأن يصفر بينكم وبين أعدائكم المؤمنين فقد جاءكم القضاء بما سألتم. أي نعم، وذلك لأن الإمام أحمد روى هو والنسائي والحاكم وصححه عن عبد الله بن ثعلبة أن أبا جهل قال حين التقى القوم: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرفه فأحله الغداة، فأحله الغداة يعني أهلكه الغداة، فكان هو المستفتح بيستعجل الفصل القضاء من الله سبحانه وتعالى. وروي أيضا في بعض الأثار أنهم يعني تعلقوا بأستار الكعبة وأخذوا يدعون الله سبحانه وتعالى أن ينزل العذاب والهلكة وأن يهزم أظلم الفريقين وأقطعهم للرحم وأفسدهم في الأرض وأبعدهم عن الله سبحانه وتعالى، فهم استفتحوا بمعنى أنهم سألوا الله سبحانه وتعالى أن يفتح بين الفريقين، فالله سبحانه وتعالى يقول لهم يعني أنتم جلبتم ذلك لأنفسكم، ألستم أنتم الذين استفتحتم؟ ألستم الذين قلتم اللهم أهلك أظلمنا وأقطعنا للرحم وأبعدنا منك؟ فلذلك جاءت الآية: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، أنتم الذين استفتحتم وطلبتم يعني إيه أن يقضي الله سبحانه وتعالى بينكم. أي نعم، فقال أبو جهل حين التقى القوم: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرفه فأحله أي فأهلكه الغداة، فكان المستفتح. وعن السدي أن المشركين حين خرجوا من مكة إلى بدر أخذوا بأسرار الكعبة فاستنصروا الله وقالوا: اللهم انصر أعز الجندين وأكرم الفئتين وخير القبيلتين، فقال تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن هذه الآية إخبار عنهم بما قالوا، لأنهم أيضا استفتحوا في الآية الأخرى كما قال تعالى: وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقيل إن في هذا الخطاب تهكما بهم، هذه الآية: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، الله سبحانه وتعالى يتهكم بهم: أنتم الذين استفتحتم ودعوتموني أن أنصر أعز الفريقين وأكرم الفئتين وخير القبيلتين. أي نعم، فتهكم الله سبحانه وتعالى بهم بقوله: فقد جاءكم الفتح، لأن الذي جاءهم هو الهلاك والذلة، كما تقول مثلا في كثير من آيات القرآن في يعني استعمال كلمة ليه: وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. هو الكافر لما يسمع كلمة بشر ينشرح، فإذا قدم بكلمة عذاب أليم عرف أن المقصود بها التهكم، فكذلك هنا: فقد جاءكم الفتح، المقصود بها التهكم، لأن الذي جاءهم كان يعني الذلة والهلاك والصغار. وطبعا هذا القول بأن المقصود من قوله تعالى فقد جاءكم الفتح، متى يصح أن نقول أن المقصود به التهكم؟ يصح إذا قلنا أن الفتح بمعنى النصر، الفتح أحد معانيه إيه؟ النصر، واضح؟ فإذا قلنا أن فقد جاءكم الفتح، إذا قلنا أن الفتح هو النصر فهنا الأسلوب أسلوب تهكم، لكن له معنى آخر به تفسيرة الآية أيضا، وهو الفتح هو الحكم والفصل بين الخصمين والقضاء بينهما. إن تستفتحوا أنتم صارتم القضاء والحكم، فقد جاءكم الفتح حكمي وقضائي. وإن تنتهوا يعني إن تنتهوا وتتوبوا عن الكفر وعن عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خير لكم، خير لكم في الدنيا وفي الآخرة. وإن تعودوا، إن تعودوا لمحاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعود لنصره عليكم. ولن تغني لن تبقى عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين أي بالنصر، وقرئ وإن الله مع المؤمنين استئنافا. أي نعم. وجوز أن يكون الخطاب في قوله تعالى إن تستفتحوا للمؤمنين، تفسير آخر إن تستفتحوا يعني أيها المؤمنون إن تطلبوا الفتح فقد جاءكم الفتح، يكون بكارة للمؤمنين بالنصر، إن تطلبوا النصر لاستغاثتكم ربكم فقد حصل لكم ذلك فاشكروا ربكم والزموا طاعته. وإن تنتهوا يعني عن المنازعة في أمر الأمثال على أن الخطاب للمؤمنين، وعن طلب الفداء على الأسرى الذين عُتبوا عليه بقوله تعالى لولا كتاب من الله سبق، فقال تعالى وإن تنتهوا عن مثله فهو خير لكم وإن تعودوا إلى تلك المنازعات نعود عليكم بالإنكار. وتأييد العدو لأن الوعد بنصرتكم مشروط بترك استمراركم على الطاعة وترك المخالفة، ثم لا تنفعكم الفئة والكثرة إذا لم يكن الله معكم بالنصر فإنه مع الكاملين في إيمانهم. وهذا الوجه قرره الرازي ونقله عن القاضي. قال البيضاوي ويؤكده الآية بعد، فإن المراد بها الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والنهي عن الإعراض عنه. يعني البيضاوي يرجح هذا التفسير الأخير وهو أن الخطاب لمن؟ للمؤمنين. إن تستفتحوا أيها المؤمنون فقد جاءكم الفتح النصر من الله، وإن تنتهوا عن المنازعة في الأمثال وغير ذلك من الطرق إليه فهو خير لكم، وإن تعودوا لهذه المنازعة نعود إلى معاتبتكم ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين الكامل الإيمان الذين لا يخالفون الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المنازعة. ف يعني رجح البيضاوي هذا التفسير، قال لأن الآية التي بعدها مباشرة تشير إلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تولوا عنه أي لا تعرضوا عنه بمخالفة أمره، وأنتم تسمعون أي تسمعون القرآن الناطقة بوجود. ولا تكونوا، وطبعا يعني الواقع الذي نعيشه الآن واقع المسلمين بعدما وضعت راية الجهاد وذاقوا الذل والصغار على يد أحقر خلق الناس سبحانه وتعالى. هذا الواقع لا شك أننا إذا تأملنا وتدبرنا في معاني هذه الآيات خاصة في هاتين السورتين التوبة والأنفال يعني يبين لنا بغاية الوضوح لماذا يخاف أعداء هذه الأمة وهذا الدين من يقظة روح الجهاد في المسلمين. يعني أتذكر واقعة كانت حصلت من بداية حرب أفغانستان، طبعا الأوضاع كانت مختلفة تماما عما نحن عليه الآن، وكان في السعودية كانت متحمسة جدا كما كان الحال هنا أيضا في مصر لجهاد الأفغان ضد الروس، ثم عقد مؤتمر أعتقد لمناصرة أفغانستان في السعودية، وكان أيديها الملك فهد هذا يعني كان ولي العهد أيام الملك خالد رحمه الله. فالمهم أن فهد يعني حرارته ارتفعت شوية فتحمس في المؤتمر وأعلن الجهاد، فقامت الدنيا كلها ولم تقعد وحصل ضغوط رهيبة جدا وتزيدة بصورة لم تكن متوقعة. معروف لما دول يقولوا الجهاد حيكون ترد في السلطة يعني فذا كلام المؤتمرات وهذه الأشياء ما حيكون في شيء، ومع ذلك ارتعد جميع الدول الكافرة وكيف يحصل مثل هذا التصريح، فاضطر إلى أن يصدر تصريحا آخر بعد ذلك ويعلن أنه إنما كان يقصد جهاد النفس. يعني بمجرد مع الضعف الذي نحن فيه والخبر الذي نحن فيه، وإن حتى لو قالوا جهاد وما جهاد كما يقول الشاعر إيه زعما فرزقوا أنت يقتل مرضعا أبشر بطول سلامة هي مرضعا، هذا هو حل الجهاد من الآن. ومع ذلك ما يتحمله حتى مجرد هذه الإشارة الخفيفة، لأنهم يعني فقهوا مكامن القوة في الإسلام أكثر مما يفقهه كثير منا، وعرفوا أن هذا هو الذي فقط يعيد للمسلمين عزهم، أما إذا تركوا الجهاد فلا بد أن يكون يلزمهم الذل والصغار كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فصحح الكلمة وهي كلام في الهوى كله كلام، كلا إنها كلمة هو قائل، ومع ذلك اضطر لتصحيحها تحت الضغط ليقول إنما كنت أقصد جهاد النفس. طب لماذا تعلنوا؟ جهاد النفس معلن من زمان عند الصوفية وعند غيرها. الله المستعان. فالشاهد يعني نحن ونحن نتعامل مباشره مع الوحي الالهي تحس بهذه الروح فعلا حق لاعداء الاسلام ان يخافوا من القران وحق لهم ان يخافوا من بعث روح الجهاد في المسلمين. ومهما راحوا او جاءوا فلن يرفع شان المسلمين الى الجهاد بدليل الله سبحانه وتعالى، لا في سبيل ارض ولا وطن ولا مبادئ يعني مفسده، وانما كما بين الصادق المرزوق صلى الله عليه وسلم ان القتال سيعود مع اليهود في اخر الزمان، وان الحذر سينطق لتقاتلن اليهود حتى يعني ان اليهودي يحتبئ وراء الحجر او الشجر، فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي او خلفي تعالى اقتله الا الغرقه فانه من شجر اليهود. فبماذا يصفو؟ ما يقول له الا يا مسلم يا عبد الله بعثنا عليكم عبادا لنا ولي بأس شديد. وبخلاف هذا لن يذوق الا الذل والصغار والهوان اكثر مما نحن عليه الان. فالله المستعان. ثم قال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. كالذين قالوا سمعنا يعني كالذين ادعوا السماع وهم لا يسمعون، يعني سماع تدبر واتعاظ، وهم المنافقون او المشركون. فالمنفي سماع خاص، المنفي هنا سماع خاص اللي هو سماع التدبر والاتعاظ، والا سماع اللي هو السماع الحاسه فهو موجود حتى عند البهائم كما قلت لكم قبل مرارا. يعني لو واحد اتى بالمعلقات السبع وقف امام بقره او حمار او عنزه وظل يقرا امامها المعلقات السبع هي تسمع ما تسمع؟ تسمع حروف لكن تفقه معاني؟ فهو هذا هو بالضبط السماع المنفي عن هؤلاء الكفار، حيث ما نفى الله عنهم السمع او البصر او العقل فانه نقول ان عندهم عقول لكنه لم ينتفع بها في الايه الهدايه والتدبر والاستعاره. وكما قال عز وجل ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء واذا الحمار اذا ظللت تناديه او تتلو امامه قصيده او خطبه امامه وتكلمه هو يسمع ام لا يسمع؟ يسمع حروف دعاء ونداء، يقول له صاحبه الفاظ معينه هو يحفظها فينفذ الاوامر، لكن هل اذا كلمه وخاطبه يعقل؟ لا يعقل. فهذا هو حال الكفار بالضبط، بل هم اضل من البهائم كما سنبين ان شاء الله تعالى. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا فهم ايه وهم لا يعني والذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. اثبت للمؤمنين السماع، سماع القران التدبر والفهم، ثم اردف ذلك بقوله ولا تكونوا، لا تكونوا اياكم، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا ادعوا انهم يسمعون لكن في الحقيقه هم وهم لا يسمعون، اي سماع تذكر واستعاض وهم المنافقون والمشركون او المشركون. فالمنفي سماع خاص لكنه اتى به مطلقا من اشاره الى انهم نزلوا منزله من لم يسمع اصلا لجعل سماعهم بمنزله العدم، لان الله سبحانه وتعالى اذا اعطاك السمع والبصر والعقل لاجل ان تستعمل هذه الالات في توحيده وفي كهل اياته، هذا هو الغايه من خلق هذه الحواس، فاذا عطلتها عن وظيفتها تكون عندك عقل وعندك سمع وعندك بصر لكن استعملته في ماذا؟ استعملته في كل شيء ما عدا ما خلقت من اجله، فكانك لم ترزق، اذا انت ما انتفعت الانتفاع المطلوب بهذه يعني الايه؟ الحواس، اي نعم. وهم لا يسمعون. قال الزمخشري والمعنى ايها المؤمنون انكم تصدقون ولا تولوا عنه وانتم تسمعون، يعني انكم تصدقون بالقران والنبوه، فاذا توليتم عن طاعه الرسول في بعض الامور من قسمه الغنائم وغيرها كان تصديقكم كلا تصديق واشبه سماعكم سماع من لا يؤمن. هذا قول اخر للزمخشري. ثم بين تعالى سوء حال المشبه بهم، شبههم بايه؟ ان لم يسمعوا ويطيعوا سيكونون يشبهون الكفار. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. فمبالغة في التحذير وتقرير للنهي بين سوء حال هؤلاء المشبه بهم. فقال عز وجل: إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون. إن شر الدواب جمع دب، والمقصود ما يدب على الأرض. واضح؟ فهذا بهذا المعنى العام الإنسان يعتبر من الدواب لأنه يدب على يتحرك على الأرض، أو يقصد بها بالذات البهائم. فالمعنى إن شر الدواب يعني إن شر البهائم عند الله الصم، أي عن سماع الحق البكم الذين يعني لا ينطقون به، هم بكم عن أن ينطقوا بالحق، الذين لا يعقلون أي الذين لا يفهمون. جعلهم الله تعالى من جنس البهائم لطرفهم جوارحهم عما خلقت له. ليس هذا الحق، إن الله سبحانه وتعالى لم يقل إن هؤلاء الكفار دواب أو بهائم، وإنما قال هم شر البهائم، يعني هم من البهائم نظمهم في تلك البهائم والعجموات التي لا تعقل، ثم وصفهم بأنهم شر هذه البهائم جميعا. وهذا فعلا شيء يعني منطق وشيء يعني مقبول، يقول تبارك وتعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، جعلهم من جنس البهائم لطرفهم جوارحهم عما خلقت له، ثم جعلهم شرها لأنهم عاندوا بعد الفهم وكافروا بعد العقل، وهذا غاية في الذنب. وقد كثر في التنزيل تذكير الكافرين بنحو هذا كقوله عز وجل ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. طبعا هنا تنبيه مهم أن بعض الناس قد يحصل منا أحيانا عموما عدم دقة في تعمل بعض التعبيرات، فنسمع مثلا لن يصف الكافر الفلاني بأنه كذا وأن هذا خنزير وهذا قرد وهذا كذا وكذا، وربما ظن أن هذا جائز إذا كتب أحد يكتب مثل هذه الألفاظ أو يكتب مكافرا مثلا. واضح؟ ربما ظن أن هذا جائز، يقول أيضا في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى قال فمثله كمثل الكلب، وقال كمثل الحمار يحمل أسفار. نعم، يعني أنت إذا ضبطت كلامك فهمت أن الآيات الكريمات لا تدل على مثل ما تذهب أنت إليه. فالقرآن لم يقل هم حمير ولم يقل هم كلاب، وإنما قال مثل شبه، لأنك إذا قلت فلان مثلا كذا وذكرت حيوان من هذه الحيوانات فهذا كذب. ثم إنه فحش من القول، يعني الأصل أن المسلم يتنزه عنه، طبعا إلا في حالات يعني قليلة، لكن الأصل أن المسلم ينزه لسانه عن الكذب، لأنه إذا قلت فلان خنزير هو ليس خنزير. واضح؟ لكن ممكن تشبهه بالخنزير كما شاء الله سبحانه وتعالى، كما قال مثلا أولئك كالأنعام بل هم أضل، وقال أيضا فمثله كمثل الكلب، هو لم يقل هو كلب وإنما قال مثله كمثل الكلب، فلا بد من معاد هذا الأمر. أي نعم، فالله سبحانه وتعالى أكثر في القرآن الكريم من تشبيه الكفار تشبيه بنحو ذلك، كقوله عز وجل ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق يدعو بصوت عالي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء وداء، يسمع الصوت لكن لا يفهم. وقال تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل. ثم يقول تبارك وتعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ولو علم الله فيهم أي في هؤلاء الصم البكم خيرا صدقا رغبة في الحق لأسمعهم، يعني لأسمعهم الحجج والنواعظ. ولذلك يعني ممكن تجد الإنسان كافرا وموغلا في الكفر ثم يمن الله سبحانه وتعالى عليه بالهداية لأن الله علم في خلقه خيرا، هذا المعدن الله سبحانه علم أن فيه خيرا فلذلك أسمعه، نزع القفل من القفل من على قلبك وفتح قلبه الإيمان فهداه الله سبحانه وتعالى. لكن الذين يحرمهم الله من نعمة الإيمان لأنه علم أن هؤلاء ليس في قلوبهم الخير، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. أيضا فالإنسان يعني أحيانا يعني يقف في الأحوال بعض الكفار الذين هداهم الله سبحانه وتعالى للإسلام إلى شيء عجيب جدا من شرح الصدر لنور الحق، الأمر الذي يتفوقون فيه على كثير ممن يحملون أسماء المسلمين وهو أبعد ما يكونون عن الإسلام. يعني سمعته قريبا جدا عن أخت تقريبا هي أمريكية أو بريطانية غير متأكد، أتت مع زوجها اللي هو التزامه يعني نص ربع فأتت هنا إلى مصر، لكن هي ملتزمة التزاما متينا بالدين، واضح بعد ماء السبب، وتزوجت هذا المسلم. فلما أتت هنا في شوارع الإسكندرية، يعني طول ما هي ماشية في الشوارع تقول ما شاء الله الحمد لله كل المسلمات في بيوتهن. ما معنى هذا؟ يعني بتحمد ربنا سبحانه وتعالى ان اللي في الشوارع المتبرجات دول كل دول مش مسلمات، المسلمات المحجبات يعني قارات في بيوتهن. ففهمت ان كل متبرجات هؤلاء يهوديات او نصرانيات، دول مش مسلمات. هي تحمد الله ان المسلمات يعني قارات في البيوت ولا يخرجن لايه في هذه الفتن. والله المستعان. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يعني الحجج والمواعظ سماع تفهم وتدبر، أي لجعلهم سامعين حتى يسمعوا سماع المخبطين، ولكن لم يعلم الله فيهم شيئا من ذلك لخلوهم عن الخير بالمرة، فلم يسمعهم كذلك لخلوه عن الفائدة وخروجه عن الحكمة. وإليه أشير بقوله تعالى ولو أسمعهم لتولوا، ولو أسمعهم لتولوا، يعني ولو أسمعهم سماع تفهم وهم على هذه الحياة الحالة العارية عن الخير بالكلية لتولوا عما سمعوه من الحق وهم معرضون، أي عن قبوله جحودا وعنادا. ثم قال تبارك وتعالى، وفي الحقيقة يعني هذه الآية من الآيات التي من المفروض أن كل واحد منا خاصة في هذا الزمان الذي نحن فيه، أن لا أقول يعلقها على كل متر من بيته، لكن هو يثبتها في قلبه ويجعلها دائما نصب عينيه، خاصة في هذا الزمان، وهي قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، الاستجابة هنا بمعنى الإجابة، الاستجابة بمعنى الإجابة، استجيبوا بالضبط هنا معناها إيه؟ أجيبوا الله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لأن كلمة إذا دعاكم وحتى من يقول استجيبوا بمعنى أجيبوا، لأن إذا من دعاك فأجيبوا، فإذا قلت من دعاك استجيب لا يكون معناها استجيبوا يعني أجيبوا، لأنها تقابل الدعاء. قال الشاعر وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب، فلم يجبه يعني فلم يستجبه يعني لم يجبه. فالمراد هنا بالاستجابة الإجابة، والمراد بها الطاعة والامتثال، وإنما وحد الضمير في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، لم يقل إذا دعاياكم أو دعواكم، الله الرسول لم يخلي الضمير، وإنما وحد الضمير. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو المباشر للدعوات إلى الله تبارك وتعالى، هو الذي يعني إيه باشر دعوتنا بعدما أوحى إليه الله سبحانه وتعالى بذلك. أيضا ولأن استجابته صلى الله عليه وسلم كاستجابته تعالى، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وإنما يذكر أحدهما مع الآخر للتوحيد، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقوله لما يحييكم، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، قال عروة بن الزبير فيما رواه ابن إسحاق أي للحرب الجهاد التي أعزكم الله تعالى بها بعد الذل، استجيبوا لله وللرسول يعني أجيبوا الله ورسوله إذا دعاكم إلى الجهاد، لأن هو الذي أعزكم به بعد الذل وقواكم به بعد الضعف ومنعكم من عدوكم بعد القهر منهم لكم. وإنما تم الجهاد حياة، سماه حياة لأن في وهن عدوهم بسببه حياة لهم وقوة، واضح؟ لأن الجهاد يضعف العدو، فإذا العدو ضعف فهذا يعطي المسلمين الحياة والقوة، أو لأنه الجهاد سبب لفصول الشهادة التي توجب لهم الحياة الدائمة، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، إذا دعاكم لما يحييكم يعني إلى التفسير الثاني إلى الجهاد الذي يترتب عليه أن تنالوا الحياة الدائمة في جنات الفردوس يعني بالشهادة، أو إذا دعاكم لما يحييكم يعني الى ما هو الجهاد سبب الثواب الاخروي الى سبب الى سبب المثوبة الاخروية التي هي معدن الحياة كما قال تعالى وان الدار الاخرة لهي الحيوان. الحيوان مذكر ايه؟ حياة. الاثنين زي بعض لكن دي مذكر ودي مؤنث. الحياة والحيوان واحد. يعني هي هي الحيوان يعني هي الحياة الدائمة. واضح؟ فيكون مجازا مرسلا بإطلاق السرد على المسبب أو السعار. وقيل لما يحييكم يعني لما يحييكم من العلوم الدينية التي هي مناط حياة القلب كما أن الجهل موجود. إذن معنى قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أولا القول الأول هو الطاعة والامتثال. ثاني لما يحييكم هو الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى لأن في وهن عدوكم بسبب الجهاد حياة لكم وقوة. أو لما يحييكم الجهاد لأنه يكون السبب الحياة الدائمة وهو الشهادة. أو السبب المكتوبة الأخروية التي هي معدن الحياة كما قال تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. أو إذا دعاكم لما يحييكم يعني من العلوم الدينية التي هي مناط حياة القلب كما أن الجهل موته. قال الشهاد وإطلاق الحياة على العلم والموت على الجهل استعارة معروفة ذكرها الأدباء وأهل المعاني. وأنسف الزمحشري لبعضهم لا تعذبن الجهول حلته فذاك ميت وثوبه كفنه. يعني الزينة هي زينة العلم الذي لم تعالى نبيه أن يسأله الاستذابة إلا من العلم وقل ربي زدني علما يعني وحيا. فالجاهل يعبر عنه بإيه؟ بالموت. يقول الشاعر لا تعجبن الجهول حلته يعني واحد جهول ثم يلبس حلة نفيسة وجميلة هل تغني عنه شيئا؟ هذه الحلة بجذبة له تماما مثل الكفن على جسد الميت. هل يغني الكفن الحسن عن الميت شيئا؟ فكذلك الجهل لا تعجبن الجهول حلته فذاك ميت وثوبه كفنه. فهذا كله مما يرسخ هذا القول الأخير هو أن إذا دعاكم يواسيكم يعني العلم الذي يحييكم والذي بدونه تكونون موتا. وقد آلمنا فيه هذا البيت بقول أبي الطيب من قصيدته التي أولها أفاضل الناس أغراض إلى الزمن يخلو من الهم أخلاهم من الفقر. ومنها لا تعجبن مضينا حسن بذلته وهل تروق دفينا جودة الكفن. هل الميت المدفون ينبسط الكفن الذي عليه جيد وحسن. والأظهر أن يعنى بقول تعالى ما يحييكم ما يصلحكم من أعمال البر والطاعة. يعني هو عام لأن صيغة هنا صيغة عموم. إذا دعاكم لما يحييكم ما يحييكم يعني الذي يحييكم صيغة عموم فتعم ما تقدم وغيره تعم جميع أعمال البر والطاعة فيدخل فيه ما تقدم وغيره. فالجهاد منها والشهادة في سبيل الله منها والعلم الشرعي منها والطاعة منها والصلاة منها والزكاة منها وهكذا. وقد استدل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية على وجوب إجابته إذا نادى أحدا وهو في الصلاة. فقد روى البخاري عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم آته حتى صليت ثم أتيته فقال ما منعك أن تأتيني ألم يقل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهنا استدل بها النبي نفسه صلى الله عليه وسلم على أنه إذا كنت تصلي وناداك النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن تقطع الصلاة وتجيبه فورا عليه الصلاة والسلام. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه يحتمل وجوها من المعاني أحدها أو أحدها واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه أنه تعالى يملك على المرء قلبه. يعني أعلموا وتذكروا أن قلوبكم ليست ملكا لكم ولستم أنتم الذين تفرحونها وتوجهونها وإنما مالك القلب هو الله سبحانه وتعالى وحده يفرحه كيف يشاء. فيحول بينه وبين الكفر إذا شاء له الهداية، ويحول بينه وبين الإيمان إذا أراد ضلالها. فهذا المعنى رواه الحاكم في مستدركه عن ابن عباس وصححه، وقاله غير واحد من الثلاث، ويؤيده ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقيل: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله تعالى يقلبها. رواه الإمام أحمد والترمذي عن أنس، ولفظ مسلم: إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يقرصها كيف شاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم مطرس القلوب، طرس قلوبنا إلى طاعتك. وفي رواية: إن قلب الآدمي بين إصبعين من أصابع الله، فإذا شاء أزاغه وإذا شاء أقاه. أي نعم. إذن المقصود من قوله تبارك وتعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أن الله سبحانه وتعالى يملك القلب ويتمكن منه ويصرفه كيف شاء بما لا يقدر عليه صاحبها. صاحب القلب نفسه الذي قلبه في بدنه لا يملك أن يوجه قلبه لولا أن يتولى الله سبحانه وتعالى توجيهه. نعم. فهذا هو القول الأول في قوله تبارك وتعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يعني إذا علمتم ذلك فخافوا على أنفسكم، واستعينوا بالله سبحانه وتعالى على أن يثبت قلوبكم على الإيمان، لأنه يحول بين المرء وقلبه. المرء وقلبه، تخيل أنت الاتصال الذي يكون بين الإنسان وقلب الذي هو فيه، ومع ذلك مع أنه المرء وقلبه، وهو قلبه هو قلب هذا المرء، ومع ذلك الله تعالى يحول بين المرء وقلبه. فانظر إلى يعني قدرة الله سبحانه وتعالى وتمام ربوبيته وتصريفه لأحوال القلب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما سمي القلب قلبا لتقلبه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ما معناه؟ مثل القلب كمثل القدر إذا استجمعت غريانا، أو القلب أشد اضطرابا من القدر إذا استجمعت أو إذا استجمعت غليانا. أجزاء القدر تعرفون طيارات الحمل كيف تحرك كل أجزاء السائل الذي يغلي له. فكذلك القلب لا يعرف الثبات إلا أن يثبته الله سبحانه وتعالى. ومثل القلب كمثل ريشة في الأرض تلاح تحركها الرياح حيث شاء. وهو نفس كلمة القلب، قلب مأخوذة من إيه؟ من التقلب. فالقلب لو رفعت عنه عناية الله لا يتقلب إلا أن يثبت الله سبحانه وتعالى. القول الثاني في تفسير قوله عز وجل: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أنه حث على المبادرة إلى الطاعة قبل حلول المنية، قبل أن يأتيكم الموت بادروا إلى التوبة وإلى الطاعة. فمعنى يحول بينه وبين قلبه يعني يميته فتفوته الفرصة التي هو ويجدها. الآن لم يحل له بينك وبين قلبك، لأنك ما زلت حيا والقلب يعني يدق وينبض في الحياة. فما دامت هناك حياة ولم يأتك يعني الغرغرة، فإذا خفت تقبل توبتك، فبادر الآن لإصلاح حالك مع الله سبحانه وتعالى قبل أن يحول بينك وبين قلبك، لأن أصل التوبة وأساس التوبة هو إيه؟ القلب. ويحال بينك وبين قلبك في الموت. فهذا معنى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه يعني بحلول الموت. فلا تملك التوبة، فاستدرك واغتنم الفرصة الآن وقد وجدتها. واضح. وهي التمكن من إخلاص القلب ومعالجة أدوائه وعلاجه. أنت الآن يعني أي إنسان إذا أصيب المرض في قلبه اللي هو قلب الجرح العضرة ماذا يفعل؟ يفزع فزعا شديدا. لو واحد قالوا له أنت عندك ذبحة أو عندك جلطة أو عندك احتشاء في عضلة القلب أو ذلك من هذه الأمراض، هل يكون انفعال الإنسان بالمرض الذي في قلبه اللي هو الجارح يعني العضلة نفسها مثل أي ألم في أصابعه أو في جلده أو في أي جهاز آخر؟ أفزع ما يكون الإنسان إذا علم أن في قلبه مرض، يفزع ويخاف من الموت ويهرول إلى الأطباء يلتمس عندهم الشفاء. فأولى ثم أولى أن الإنسان إذا أحس أن في قلبه مرضا أن يهرول إلى علاجه قبل أن يحول الله بينه وبين هذا القلب بموته. نعم. فالمقصود هنا أنه حق على المبادرة إلى الطاعة قبل حلول المنية، فمعنى يحول بينه وبين قلبه يميته فتفوته الفرصة التي هو واجدها، وهي التمكن من إخلاص القلب ومعالجة أدوائه وعلله ورده سليما تماما، كما أن البدن له أدوية يتعاطاها الإنسان مع الوقت يدخل بإذن الله، كذلك القلب أمراضه لها دواء، وعلى الإنسان أن يسارع في التفريغ عن هذه العلاجات ليطهر قلبه ويبعيه ويرده إلى الصحة والعافية من جديد قبل أن يحول الله بينه وبين قلبه بالموت، فلا يستطيع أن يصلحه بعد الموت، لأن الله حال بينه وبين قلبه بالموت. فاغتنموا هذه الفرصة وأخلفوها لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكفها الموت بالحيلولة بين المرء وقلبه الذي به يعقل في عدم التمكن من علم ما ينفعه علمه. الحول الثالث أن المقصود بها التعبير عن المقصود التعبير بها عن غاية القرب من العدل، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه يعني أن المرء قريب منك جدا، لأن من فصل بين شيئين كان أقرب إلى كل منهما من الآخر لاتصاله بهما، واضح؟ وانتصال أحدهما عن الآخر، يعني كأن القلب في جهة والإنسان نفس المرء في جهة، والله سبحانه وتعالى يحول بين الاثنين. فمن الأقرب إلى الإنسان ومن أقرب إلى قلبه؟ هل الأقرب القلب أقرب للمرء أم أن الله أقرب إلى الإنسان من قلبه وأقرب إلى القلب من الإنسان؟ فهذا المعنى يفيده قوله تعالى وعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه، هو أقرب إلى الإنسان من قلبه وأقرب إلى القلب من نفس هذا الإنسان لاتصاله بهما وانتصال أحدهما عن الآخر. فيحول إما معناها يقرب، أو هذا المعنى نقل عن قتادة حيث قال الآية كقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وفيه تنبيه على أنه تعالى مطلع من مكنونات القلوب على ما عسى أن يغفل عنه صاحبها، وأنه إليه تحشرون أي سيجزيكم لأعمالكم. الحقيقة قبل أن ننهي الكلام يعني هذه الليلة في هذه الآيات الكريمات، هنا كلام طيب جدا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد حول هذه الآية الكريمة نحسب بها الكلام هذه الليلة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قول الله تعالى ذكره يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فتضمنت هذه الآية أمورا، أحدها أن الحياة النافعة إنما تحصل باستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يحصل الإنسان الحياة النافعة إلا إذا استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له، كل من لم يستجب لله ورسوله فهو والميت سواء. وإن كانت له حياة دليلية، هذه الحياة الدليلية يعني كل ما ظاهر الحياة موجودة فيه كائن حي، يعني مثلا مثل الطيور والأسماك والضفادع والبرمائيات والزواحف وهكذا، كل هذه الأعضاء في المملكة الحيوانية هو مثلها يشترك معها في الحياة الدليلية الحيوانية، واضح؟ فقد تكون للإنسان حياة سهيلية مشتركة بينه وبين أرغل الحيوانات، لكن ليس له هذه الحياة الحقيقية التي هي حياة روحية لا تحصل إلا بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم، لما يحييكم هنا. فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، فهؤلاء هم الأحياء، وإن ماتوا حتى بعد أن يموتوا فهم أحياء. وآية ذلك يعني أقرب مثال هذا الرجل الذي ألف هذا الكتاب ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى الذي يخاطبنا الآن هو في الحقيقة حي، يعني هو ان تصريح الحياة الحيوانية ذهبت بخروج الروحية، لكن الحياة الروحية هؤلاء مع ان اجسادهم غير موجودة واجسادهم مفقودة، لكن علمهم جعلهم كأنهم احياء معنا الى ان يشاء الله سبحانه وتعالى. وكم من يعيش بيننا هو الميت سواء رغم ان حياتهم هي موجودة، لكن لا خير فيه واذا مات تستريح منه البلاد والعباد. واضح؟ فهذه هي الحياة الحقيقية، ان نتذكر هؤلاء الصالحين سواء في عبادتهم في علمهم في طاعتهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم في تضحياتهم في سبيل الدين، فهذه الحياة الحقيقية. فالذكر الإنساني عمر ثاني كما يقولون. فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتوا، وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان. ولهذا كان أكمل الناس حياة كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة ولهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكلما زادت استجابة الإنسان للشرع المطهر وطاعة الله ورسوله كلما قويت فيه هذه الحياة، فإن كل ما دعا إليه ففيه الحياة، فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة بقدر الابتداء بالنبي عليه السلام. كلما زاد كلما زادت الحياة، وكلما فاته شيء منها فإنه تتم هذه الحياة. وفيه من الحياة بحسب ما استجاب للرسول صلى الله عليه وسلم. قال مجاهد لما يحييكم يعني للحق، وقال قتادة هو هذا القرآن فيه الحياة والثقة والنجاة والعصمة في الدنيا والآخرة. وقال السدي لما يحييكم هو الإسلام أحياهم به بعد موتهم بالكفر. قال ابن إسحاق وعروة بن الزبير واللفظ له لما يحييكم يعني للحرب التي أعزكم الله بها بعد الذل وقواكم بها بعد الضعف ومنعكم بها من عدوكم بعد القهر منهم لكم. وهذه كلها عبارات عن حقيقة واحدة وهي القيام بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. قال الواحدي والأكثرون على أن معنى قوله لما يحييكم هو الجهاد، وهو قول ابن إسحاق واختيار أكثر أهل المعاني. قال الفراء إذا دعاكم إلى إحياء أمركم بجهاد عدوكم، يريد أن أمرهم إنما يقوى بالحرب والجهاد، فلو تركوا الجهاد ضعف أمرهم واجترأ عليهم عدوهم. قل المقيم الجهاد من أعظم ما يحييهم به في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، يعني فعلا الجهاد هو من أعظم من طبعا طبعا من أعظم ما يحييهم الله سبحانه وتعالى. يعني الجهاد يحيي المؤمنين في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. أما في الدنيا فإن قوتهم وقهرهم لعدوهم في الجهاد، لأن العدو إذا لم يقهروه سوف يقتلهم ويريد حياتهم. واضح؟ فإذا قهروا وقهروا عدوهم فيستبقون حياتهم. وأما في البرزخ فقد قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أما في الآخرة فإن حظ المجاهدين والشهداء من حياتها ونعيمها أعظم من حظ غيرهم، ولهذا قال ابن قتيبة لما يحييكم يعني الشهادة، وقال بعض المفسرين لما يحييكم يعني الجنة فإنها دار الحيوان وفيها الحياة الدائمة الطيبة، حكاه أبو علي الزرجاني. والآية تتناول هذا كله، فإن الإيمان والإسلام والقرآن والجهاد يحيي القلوب الحياة الطيبة وكمال الحياة في الجنة. والرسول داع إلى الإيمان وإلى الجنة، وهو داع إلى الحياة في الدنيا والآخرة. والإنسان مضطر إلى نوعين من الحياة، حياة بدنه التي بها يدرك الناس على الضار ويؤثر ما ينفعه على ما يضره، ومتى نقصت فيه هذه الحياة ناله من الألم والضعف بحسب ذلك. ولذلك كانت حياة المريض والمحزون وصاحب الهم والغم والخوف والفقر والذل دون حياة من هو معافى من ذلك. هل حياة الذي يحيى حياة ضنكة مثل حياة المعافى من هذا الضنك؟ هذا في حياة وفيها حياة حيوية، لكن حتى من ناحية البدن من ناحية الصحة البدنية لا شك أن كل ما عوف الإنسان من هذه الأجواء كان أتم حياة، وإلا نغطق على أي حياة. كذلك هذا النوع الأول من الحياة التي يضطر إليها الإنسان، حياة البدن أولا، ثم قال وحياة قلبه وروحه التي بها يميز بين الحق والباطل والغي والرشاد والهوى والضلال، فيختار الحق على ضده، فتفيده هذه الحياة قوة التمييز بين النافع والضر في العلوم والإرادات والأعمال، وتفيده قوة الإيمان والإرادة والحب للحق، وقوة البغض والكراهة للباطل، فشعوره وتمجده ونصرته بحسب نصيبه من هذه الحياة، كما أن البدن الحي يكون شعوره واحتياجه بالنافع والمؤلم أشد، يعني كلما يعني كما هل البدن كل ما البدن كان الشبكة العصبية سليمة كلما أحس مثلا بوخز الدبوس أو بنار تلسع أو أي شيء يؤلم بفوكة مثلا، فلذلك يتألم لأن الشبكة العصبية سليمة، لكن لو الإنسان الشبكة دي في انسداد في قطع فيها أو في استطار في تأفتات، فممكن الإنسان يعني يتألم وتدخل في الشوكة أو المسمار أو ولا يعني إيه ولا يحس بذلك، لماذا؟ لضعف الحياة فيه، واضح؟ أي نعم، فالبدن كلما كان تم حياة كلما كان احتاجه بإيه بالشيء المؤلم والضر أكثر من غيره، ويكون ميله إلى النافع ونصرته عن المؤلم أعظم، فهذا بحسب حياة البدن، وذاك بحسب حياة القلب، فإذا بطلت حياته بطل تمييزه. يا الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، طاعة الله وطاعة الرسول عليه السلام لها ثمرة، وهي أن ينزل الله في قلبه نورا يستطيع به أن يميز بين الحق والباطل ولا يقع في الشبك والضلالات والوساوس. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي نعم، فكلما زادت حياة الروح بالقرآن وبالعلم النافع كلما إيه ازداد اتضاح الامور امامه، الابيض ابيض والاسود اسود، والتميز بين الحق والباطل يكون حدا صافيا بدون اختلاط، فاذا بطلت حياته بطل تمييزه، وان كان له نوع تمييز لم يكن فيه قوه يؤثر بها النافع على الضار، درجه اخرى يعني اما ان يقصر حياه القلب تماما فبالتالي لا يميز كحال الكفار، لا يمكن ابدا ان يعني يستطيع ان يرى الحق، او يكون عنده قدرة يعني عنده تمييز لكن ليس عنده همة بأن يؤثر الناس على الضر وقد علم الناس عن الضر، هذه درجة أخرى، كما أن الإنسان لا حياة له حتى ينفخ فيه الملك الذي هو رسول الله من روحه، وهنا في الحقيقة تعبير من أروع تعبيرات الإمام الجليل ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى، فانتبهوا له، يقول يعني هو خلاصة الكلام أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بيلخص هذا الكلام الذي ذكرناه كله بأن الإنسان حتى تتتم حياته واستنارته فلا بد أن يتوقف هذا على نفختين، نفخة من الرسول الملكي ونفخة من الرسول البشري عليه الصلاة والسلام. طيب بصورة ماذا يقصد بالنفخة من الرسول الملكي؟ هي نفخة الملك لما يأتي في بطن أم الجليل وينفخ فيه إيه؟ الروح ويكتب يؤمر بكثرة أربع كلمات هنا، فهذه النفخة تحدث للإنسان إيه؟ حياة البدن، حياة دنيوية، واضح؟ وهذه الحياة اللي هي الحياة البهيمية مشتركة بين كائنات الحياة كلها، واضح؟ وحتى بين أقصد المؤمن وبين الكافر. هناك حتى تتم له حياة الخلق لابد من نفخة من إيه؟ من الرسول البشري وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بأن يؤمن به ويتبع هديه صلى الله عليه وسلم، فتتم له الحياتان هنا، واضح؟ هذا خلاصة كلام ابن القيم، يقول كما أن الإنسان لا حياة له حتى ينفخ فيه الملك الذي هو رسول الله من روحه فيصير حيا بذلك النفخ، وكان قبل ذلك من جملة الأموات، فكذلك لا حياة لروحه وقلبه حتى ينفخ فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من الروح الذي ألقى الله تعالى إليه، الذي ألقى الله تعالى إليه. ما هو الروح؟ القرآن الكريم، إذا انتفعت بالقرآن الكريم وارتبطت بالقرآن الكريم هذه هي الحياة النفخة التي تسبق حياة القلب، كلما ضعف رضاك بالقرآن الكريم كلما ضعف هذا الإيمان في قلبك. يقول فكذلك لا حياة لروحه وخلقه حتى ينفخ فيه رسوله صلى الله عليه وسلم من الروح الذي ألقى الله إليه. قال تعالى: تنزل الملائكة بالروح من أمرك على من يشاء من عباده. ويقول تعالى: يلقي الروح من أمرك على من يشاء من عباده. وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا تهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فأخبر أن وحيه روح ونور، فالحياة والاستنارة موقوفة على نفخ الرسول الملكي، فمن أصابه نفخ الرسول الملكي ونفخ الرسول البشري حصلت له الحياتان، ومن حصل له نفخ الملك دون نفخ الرسول حصلت له إحدى الحياتين وفاتته الأخرى. فالكافر مثلا يعني حصل نفخة الملك لأنه في روح، لكن فاتته نفخة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لم يؤمن به، وبالتالي لن ينتفع بهدي القرآن الكريم. وقال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه. الإسلام وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها فجمع له بين النور والحياة. تأمل الآية: أومن كان ميتا فأحييناه بالإيمان، وجعلنا له نورا حياة ونور، نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فجمع للمؤمن بين النور والحياة كما جمع لمن أعرض عن كتابه بين الموت والظلمة. أي نعم. وقال ابن عباس وجميع المفسرين: أومن كان ميتا فأحييناه، يعني كان كافرا ضلا فهديناه، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذا يتضمن أمورا: أحدها أنه يمشي في الناس بالنور ورمت الظلمة، يمشي وسط الناس هم في الظلمة وهو في نور. فمثله ومثلهم كمثل قوم أظلم عليهم الليل فضلوا ولم يهتدوا للطريق، وآخر معه نور يمشي به في الطريق ويراها ويرى ما يحذره فيها. وثانيها أنه يمشي فيهم بنوره فهم يقتبسون منه لحاجتهم إلى النور. هذا حال المؤمن المستقيم الداعية في وسط الذين يمشون يمشون في الظلام، يتيهون ويعمهون ويترددون ويتحيرون، فهم محتاجون إلى هذا النور الذي هو معه كي ينجو في هذه المسألة. وثالثها أنه يمشي بنوره يوم القيامة على الصراط إذا بقي أهل الشرك والنفاق في ظلمات شركهم ونفاقهم. وقوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، المشهور في الآية أنه يحول بين المؤمن وبين الكفر، وبين الكافر وبين الإيمان، ويحول بين أهل طاعته وبين معصيته، وبين أهل معصيته وبين طاعته. واضح. وهذا قول ابن عباس والجمهور المفسرين. وفي الآية قول آخر أن المعنى أنه سبحانه وتعالى قريب من قلبه لا تخفى عليه خافية، فهو بينه وبين قلبه، ذكره الواحدي عن قتادة، وكان هذا أنسب، وكأن هذا أنسب للسياق، لأن الاستجابة أصلها بالقلب، فلا تنفع الاستجابة بالبدن دون القلب، فإن الله سبحانه وتعالى بين العبد وبين قلبه، فيعلم هل استجاب له قلبه وهل أضمر ذلك أو أضمر خلافه. وعلى القول الأول توجه المناسبة: إنكم إن تثاقلتم عن الاستجابة وأبطأتم عنها فلا تأمنوا أن الله يحول بينكم وبين قلوبكم. إن تستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فإن أنتم تثاقلتم وتباطأتم ولم تستجيبوا لهذه الدعوة فإذا هنا تهديد: لا تأمنوا وإياكم أن يعاقبكم بإيه؟ بأن يحول بينكم وبين قلوبكم، فلا يمكنكم بعد ذلك الاستجابة. الآن تستطيعون الاستجابة، فإذا لم تبادروا فلا تأمنوا أن يعاقبكم الله بالحيلولة بينكم وبين الاستجابة واستبانته. فيكون هذا كقوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة لأنهم لم يبادروا. وقوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقوله: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. ففي الآية تحذير عن ترك الاستجابة بالقلب، وإن استجاب بالجوارح، لا تقتصر على الاستجابة بالجوارح، لكن استجيبوا أيضا بالقلب، لأن الله يحول بينكم وبين قلوبكم ويطلع على خلقه هو أقرب منكم إلى قلوبكم. وفي الآية سر آخر وهو أنه جمع لهم بين الشرع والأمر به وهو الاستجابة وبين القدر والإيمان به. فهي كقوله تعالى يعني إيه جمع بين الشرع وبين القدر. الشرع في هذا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا أمر راضي طلبي يا أيها الذين آمنوا استجيبوا الإيمان ولرسوله إذا دعاكم من وسيلة. ثم جمع بين الشرع جمع إلى الشرع إيه القدر فقال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فكذلك فيكون كمثل قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم هذا إيه الشرع ثم القدر وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وكقوله تعالى فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وبما علمنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.